فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بالمن وكرم علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري، وما زلنا مع أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين مع الصلاة. واليوم إن شاء الله نفتتح في الكلام على الجمعة، كتاب الجمعة. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه من يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس نصرة لدين الله. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ونسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسناتهم وأن يتقبلهم في الصالحين، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي.
يحيى بن يحيى التميمي، ومر علينا كثيرا، أبو زكريا السبوري، روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي، وهو من ثقات الأثبات الذين أكثر عنهم الإمام مسلم.
ومحمد بن رمح
مر علينا كثيرا أيضا من ثقات الأثبات، روى له الجماعة.
قال: أخبرنا الليث
بن سعد، مفخرة المصريين ومحدثين الفقهاء الفحول الذين قد من الله عليهم بكثير من صفات الخير بالعلم بالحديث وبالفقه وبالجود والكرم، وكان محسنا جدا، وكان يغدق الهدايا على الإمام مالك، وكان قرينا له واشترك معه في كثير من الشيوخ.
ثم حول إسناده وقال: حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد البغلاني من ثقات الأثبات، روى له الجماعة ومر علينا كثيرا أيضا.
قال: حدثنا ليث عن نافع.
ونافع مولى بن عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات الأثبات من الزهاد العباد، وهو من أفصح الناس أو من أوثق الناس في ابن عمر.
عن عبد الله.
عن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنه الأثري، وهو من العبادلة الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان زاهدا عابدا تقيا نقيا، ولا يقل عن الستة أصحاب الشورى، ولكن عمر رضي الله عنه لم يرضى لأهل بيتي أن يتحملوا هذه الحمالة العظيمة في مسألة الولاية.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا حرملة بن يحيى
بن عمران، وهو من الثقات، هو صالح في نفسه، ثقة في نفسه، ولكنه صدوق في ضبطه. قال علماء هنا: روى له مسلم والنسائي وابن ماجه، وهو صاحب الشافعي، له ما له من المنة على أهل مصر كثيرا، وهو ناشر مذهب الإمام الشافعي.
قال: أخبرنا ابن وهب.
أخبرنا ابن وهب المصري، وهو من الفقهاء المحدثين من ثقات الأثبات من الفحول، وهو مالكي، روى له الجماعة.
قال: أخبرني يونس
بن عبد الأعلى، من ثقات الأثبات من أيضا من فحول المصريين، روى له الجماعة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب والزهري، ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث، وكان بحرا في الرواية، ثقة ثابت، روى له الجماعة.
قال: حدثني سالم.
سالم بن عبد الله، وهو من الفقهاء السبعة على قول من أقوال أهل العلم، وهو من ثقات الأثبات من الزهاد العباد، وقد قدمه بعضهم على نافع في ابن عمر، روى له الجماعة.
عن أبيه
هو عبد الله بن عمر الأثري، السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم،
أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه،
وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، أكرم الأمة وأعظم الأمة مكانة وأرفع الأمة شرفا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان النبي بعدي لكان عمر.
بينه هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء. فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
وجوب غسل الجمعة كأنه يرجح الوجوب، ومذهبه ليس الوجوب، وهو يوجه على التأكيد، لكن كأنه يقول بأن هذا الوجوب هو الذي صرح به في الحديث وهو موجه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال:
ماشي اصبر. ماشي تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى
أبو زكريا النيسابوري، هو كما مر علينا من ثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي.
قال: قرأت على مالك.
هذه السلسلة المفروض تحفظ، يعني قرأت على مالك عن نافع بن عمر، أو أتى بصفوان بن سليم فكان نافع. قرأت على مالك، ومالك هو النجم صاحب ما هو من أصحاب المذاهب الأربعة الذين قد كتب لهم الله القبول في مشارق الأرض ومغاربها، روى له الجماعة.
عن صفوان بن سليم
هو أبو عبد الله الزاهد ثقة عابد، قال علماؤنا كان من أعبد الناس وكان قد رمي بالقدر، روى له الجماعة.
عن عطاء بن يسار
ثقة الأذات، روى له الجماعة.
عن أبي سعيد الخدري
من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، روى له الجماعة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
إذن النووي أخذ كلمة الوجوب من الحديث، كأنه أتى بنص الحديث فقط وتكلم. نعم.
وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الأيلي
أبو جعفر ثقة فاضل من الأتقياء، روى له مسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وأحمد بن عيسى
قال الخطيب، يعني تكلم فيه الخطيب بلا حجة، وقال بعضهم لم يكن ضابطا، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة حق أنه جاوز القنطرة برواية أصحاب الصحيح له.
قال: حدثنا ابن وهب
معروف من ابن وهب وهو الله ابن وهب من ثقات الأثبات من الفقهاء المحدثين، روى له الجماعة.
قال: أخبرني عمرو
الدينار، انظر هو يا شيخ. طيب.
عن عبيد الله بن أبي جعفر
من الثقات، روى له الجماعة.
أن محمد بن
عبيد الله بن أبي جعفر أبو بكر الفقيه من الثقات الأثبات، قال علمنا كان عابدا زاهدا فقيها، روى له الجماعة.
أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير.
محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام من الثقات، روى له الجماعة. مر عليها كذا.
عن عائشة رضي الله تعالى
عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو الذي قال فيه هشام: مات أبي، كان أبي زاهدا عابدا، كان صواما قواما. عروة بن الزبير كان من الفقهاء السبعة، وكان من ثقات الأثبات الحفاظ، روى له الجماعة، جمع الله له بين الفقه والحديث.
عن عائشة
من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، قال: الذهبي هي أعلم نساء العالمين.
أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو بن سواد العامري
محمد البصري ثقة ثبت روى له مسلم وداود النسائي وابن ماجه.
قال حدثنا عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب مر علينا كثيرا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
قال أخبرنا عمرو بن الحارث.
أخبرنا عمرو بن الحارث وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
أن سعيد بن أبي هلال
الليثي أبو العلاء المصري صدوق، روى له الجماعة.
وبكير بن الأشج
من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
حدثاه عن أبي بكر بن المنكدس
وهو من الثقات أيضا، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي.
عن عمرو بن سليم
ثقة، قال علماؤنا كانت له رؤيا والصحيح أنه من التابعين، من كبار التابعين، من الثقات العباد الزهاد، كانت هيدا عبدا تقيا، روى له الجماعة.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
وهو من الثقات أيضا الأثبات، روى له الجماعة.
عن أبيه رضي الله تعالى عنه
أبو سعيد الخدري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكير لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. وقال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني ثقة ثبت، روى له الجماعة.
ومحمد بن رمح
من ثقات الأزبات أيضا، روى له الجماعة.
قال ابن رمح: أخبرنا الليث
الليث بن سعد من ثقات الأزبات، روى له الجماعة. قريب الإمام مالك.
عن عقيل
عقيل ولا عبد الله بن عقيل عقيل بن محمد
عن ابن شهاب
الزهري ثقة ثبت، روى له الجماعة، وكان بحرا في الرواية أول من دون الحديث.
قال أخبرني سعيد بن
مسيب سعيد بن مسيب خير التابعين على الإطلاق، أو قل أعلم التابعين على الإطلاق، وكان تقيا نقيا ورعا رضي الله عنه وأرضاه، وكان من فحول أو كان سيد الفقهاء السبعة في المدينة، روى له الجماعة.
أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه
وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة.
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
جزاكم الله عنه خير. يعني أبواب كثيرة اختصت بهذا اليوم العظيم بيوم الجمعة، هذا اليوم هو سيد الأيام، قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة هو يوم هو سيد الأيام. والعلماء اختلفوا لما سمي هذا اليوم بهذه التسمية يوم الجمعة. قيل أنه اسم فاعل بسبب اسم فاعل من اجتماع الناس، هو بسبب اجتماع سمي بذلك بسبب اجتماع الناس. وقيل أن ابن عباس قال يوم الجمعة، قيل يوم الجمعة إما بالتسكين وإما بالضم، بأنه اليوم الذي اجتمع فيه خلق آدم. يوم الجمعة هو اليوم الذي اجتمع فيه خلق آدم، ويوم الجمعة هو يوم عظيم عند الله جل في علاه، ويوم عظيم عند أمتي عند هذه الأمة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأيام وأنه يوم عيد، هذا يوم كما قال السلام يوم الجمعة يوم عيد، أو قال إن هذا يوم عيد، فليغتسل أحدكم وليمس من طيبه وليتسوك، فقال هو يوم عيد. فإذا يوم الجمعة يوم عيد، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصوم لما دخل على زوجه وجدها صائمة، قال وكانت صائمة يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صمت أمس؟ قالت لا. قالت تصومين غدا؟ قالت لا. فقال لها: إذن فأفطري. فالحق أننا نقول بأن هذا اليوم العظيم يوم عيد كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل من فضل هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله أضل عن هذا اليوم اليهود والنصارى ثم منحنا إياه. الله جل وعلا أضل عن هذا اليوم الأمم السابقة ومنحنا إياه، فالناس لنا تبع، الناس لنا تبع في هذا اليوم، فاليوم لنا والسبت اليهود والأحد للنصارى. لذلك في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. وهكذا سبقنا في هذا اليوم، منحنا الله هذا اليوم العظيم، هو يوم عيد للمسلمين، هو يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة: هذا يوم، أو قال هذا هو خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم خلق فيه آدم، وأدخل الجنة وأخرج منها وقبض فيه وتقام الساعة يوم الجمعة. هذا اليوم العظيم فيه أيام فيه أمور فيه أمور عظام. قال فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج آدم وفيه قبض آدم وفيه تقوم الساعة. ولذلك فهو يوم عظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي من الصلاة في هذا اليوم. فأكثروا علي من الصلاة في هذا اليوم. أيضا من الفضل لهذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأيام أن الله جعل أقسم به في كتابه لما قال وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه اليوم الموعود هو يوم القيامة والشاهد يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. قال يوم الموعود هو يوم القيامة والشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. إذن هذا اليوم العظيم يوم قد تحتفل به الأمة بأسرها. وهذا اليوم يوم لابد للمرء أن يتهيأ فيه تهيئة عظيمة لا سيما وأن الله قد منحنا منحة لم يمنحها لأحد قبلنا بحال من الأحوال. جعل ساعة في هذا اليوم لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله جل في علاه إلا أجيب لسؤله إلا أعطي ما سأل وإلا إن استعاذ بشيء أعاذه الله جل في علاه كما سيأتي بالساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله جل في علاه مهما سأل فإن الله جل في علاه يجيبه. هذه دلالة على خيرية هذه الساعة أو خيرية هذه هذا اليوم العظيم هو يوم وعيد المسلمين. قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اليهودي لعمر بن الخطاب يعني لو هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناه عيدا. فقال والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. فقال نزلت في يوم عرفة وهو يوم عيد ونزلت في يوم الجمعة كانت عرفة وجمعة وهو يوم عيد أيضا لأهل الإسلام. وأتم الله علينا النعمة بهذه الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الجمعة وصلاة الجمعة حكم صلاة الجمعة أنه صدى البنت بقوله كتاب الجمعة. حكم صلاة الجمعة هي فرض عين على كل إنسان فرض عين على كل إنسان إلا أربع قد استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قد عضد بعضها بعضا كما سيأتي. وأما فرضية هذه الصلاة العظيمة وأنها فرض عين على كل إنسان بالكتاب أو بالسنة وبالإجماع بالكتاب أو بالسنة وبالإجماع. لذلك ترى الخطأ الفاحش الذي وقع فيه بعضهم وقال بأن الجمعة بدل الجمعة بدل من إيش من الظهر. هذا خطأ بل الظهر بدل من الجمعة إذا فاتت الجمعة. لكن الجمعة صلاة مستقلة الجمعة صلاة مستقلة. قال الله جل في علاه إذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب دلالة على فرضية العين على كل إنسان. فرض عين على كل إنسان أن يصلي الجمعة جماعة. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها قالت رواح قال النبي صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواح الجمعة واجب على كل محتلم هذا منطوق وله مفهوم. المنطوق واجب على كل محتلم المنطوق المفهوم غير المحتلم ليس واجب عليه غير المحتلم ليس واجب عليه. رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مهددا من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع الله على قلبه. من ترك الجمعة يعني قاصدا حامدا عالما مختارا طبع الله على قلبي. ومن طبع الله على قلبي من يهديه. وإذا على الران على قلب إنسان من يفتحه بعد ذلك إن وجد هذا الكفر. فقال من سلم من ترك الجمعة ثلاث من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين ثم لا يكونن من الغافلين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يهدد تهديدا عظيما لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات لأن هذه من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين أو ليختمن الله على قلوبهم. ومن ختم الله على قلب من يهديه من يهديه إن أراد الله فتنته لا أحد يمكن أن يهديه أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين ثم يكونن من الغافلين. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم ومن راح الجمعة فليغتسل ومن راح الجمعة فليغتسل. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه رضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قوم يتخلفون عن الجمعة قال عن قوم. هذا أيضا من التخصيص الذي خصصه بعض العلماء في مسألة فرضية الصلاة يعني صلاة الجماعة واجبة لأن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأحرقن عليهم بيوتهم خاص بالجمعة لا بالجماعات. وإن كان مسألة فيها ما فيها النظر، لكن أنا الآن نستشهد بمثل هذا حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه رضاه في قوم يتخلفون على الجمعة قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على الجار فيتخلفون عن الجمعة بيوتهم، لقد هممت أن آمر بحطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ولا أحرقن على أقوام يتركون يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. قال: أحرقن على أقوام يتخلفون عن الجمعة، هذا تصريح بأنها صلاة الجمعة، أحرقن عليهم بيوتهم. هذا بالنسبة لفضل الجمعة. الباب الأول اللي تكلم عنه المصنف في كتاب الجمعة هو الكلام على غسل الجمعة. ابتدأ بمسألة الآداب الأولى أو البداية مبدأ صلاة الجمعة. يعني هذا الحق ان صدرنا الباب بمبدأ صلاة الجمعة، ان تترى الله جل في علاه يبين يوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ان يهيئ الناس تهيئة عظيمة لهذا اليوم العظيم، لهذا اليوم المهيب، لهذه الحفل كما يقولون او العيد العظيم الذي يمكن ان يهيئ نفسه المرء له لما فيه من الحسنات والصالحات واعمال الخير والبر، وايضا فيه الدعوات المستجابات. فإن السلام كان يصدر الباب في صلاة الفجر يصلي بالإنسان ويصلي بالسجدة، تذكير الناس بيوم المعاد، لأن يوم الجمعة هذا اليوم الذي تقام فيه الساعة كما قال السلام: وتقام فيه الساعة، يعني يوم الجمعة الذي تقام فيه. فكان النبي السلام يصلي ويذكر الناس في كل جمعة بهل أتى على الإنسان حين ما أتاه ما كان شيئا مذكورا، وألف لام ميم السجدة فيها ما فيها من التذكرة بيوم الحشر ويوم المعاد والوقوف نادى الرحمن وأيضا دخول الجنان وما للمؤمنين وما على الكافرين. فهذه كما قلنا افتتاح لهذا اليوم العظيم يوم الجمعة. ثم بعد ذلك الرواح إلى الجمعة. وما أدري هل دخلنا احنا في هذا الباب ولا ما دخلنا فيه، ما قرأنا الحديث، لا يعني الرواح نتركه بعد ذلك، لكنه أصارت أيضا من الأداب التبكير والتهجير لصلاة الجمعة، وسنبين ذلك أنه في خلاف بين العلماء في مسألة التهجير والتكبير من متى يكون الرواح إلى الجمعة. والأدب الثاني هو الغسل، اغتسال يوم الجمعة، وهذا معترك دامي الأئمة الأربعة بل قل جماهير السلف بل قل الإجماع على سنية الاغتسال يوم الجمعة، أجمعت الأمة بأسرها على سنية الاغتسال في يوم الجمعة، أجمعت الأمة على سنية الاغتسال، وما ذلك إلا الأدلة. نعم كيف حبيبي؟ ممتاز. فما تفعل ذلك بقى ما تقطعش النت على الأسئلة، عشان ممكن أنا باهم أيضا وبغفل عن مسألة تكلمنا عنها وبنساها، ممكن أنا أبين هذه المسألة في الأسئلة. ليش بتقطع بقى أنت النت على الأسئلة يا عم؟ الناس دول مخرفين اللي بيتصلوا بقى يقولوا لي ذلك، والد إن هم يقولوا كده بيتقطع أهو، تفضل فيش واحد زوجته أهو ده خليهم كله يطلع. إيش تفضل أحمد أبو العيال تفضل أهو، ايه عشان انت بقى ثقة وكل دول ضعفة. انت مش بتقطع سحر يعني بالانجليزية ماجيك صح كده؟ ليش يعني انت بياع خلاص خدت اجرك ومشيت؟ ده بقى الطمع في هذا مطلوب شرعا، البيع في هذا البيع لاخره مطلوب شرعا. ممكن وجزاك الله خيرا على التذكير، عامة الحمد لله انك فعلتنا ذلك عشان تفتح لنا نفسنا. تعال انت، ماذا تعرف عن السورة؟ احنا ابحنا للاخوة الحب والغرام، لانه كل ما حبه الرجل التونسي كل ما حب كل شوية يأتينا باجابات ما شاء الله، وانت ايضا بتأتينا باجابات. حب زي ما انت عايزك ما تتقاعس. كنت جالس وين سمعت درس مسابق؟ ليه؟ كنت بتفسح؟ كنت مشغول بأمر تمرت بيه؟ كنت نايم؟ أخذ أحد أخوي المستشفى كان بيحتضر؟ كسرت قدم. طيب هل هذا يستطيع أحد غيرك ولا ما يستطيع؟ ما أحد يستطيع غيرك؟ يا ابني انا سالتك عنه ولا بسال عنك؟ احد يستطيع يفعل ذلك غيرك ولا غيرك ولا ما يستطيع؟ ما في اي احد؟ انت سوبرمان؟ تفضل يا شيخ اما تشوف خير اخرتها مع الاخوه. طب انت وديته ليش؟ عشان معالجة الجبس في رجلي، صح كده؟ ليش ما سبته وجيت الدرس وقتها رجعت له ثاني؟ وين جبسته؟ ودي فين هذا؟ صورة أستاذ محمد، ماذا تعرف عنها؟ كنت بتاخد واحد بيحتضر بتقرأ عليه القرآن؟ أنت اللي كنت بتموت؟ والله مش عارف يا شيخ، أنت من معجزات الزمان هذا، لأن أنت ما نراك إلا ميتا في كل درس. كل ما سألك كنت بحتضر، ده أنت خرجت من عقد الزجاجة ألف مرة على كده. أنت مبتلى بأن أنت روحك بتطلع وتنزل تاني؟ ما فيش مرة أسألك عن غياب في الدرس إلا تقول لي أنا بحتضر. إيه؟ دي دلالة على الحرص، ان انت لا يمكن. ما شاء الله، صحيح والله حق. يبقى لا يمنعه الا الايه؟ الاحتضار. وشوف هذه من معجزات الزمان برضه، يعني ان رجل يعني اكثر مره يخرج من الموت، هذه من المعجزات عندنا. فالمجالس عندنا مجالس فيها ما فيها من يعني الهمم الراقيه، حتى في الموت يقبلنا الموت من اجل طلب العلم. بس هو طبعا والحمد لله انه لسه ما قدر الله له عليه، اطال الله عمرك واحسن في عملك، ونسال الله ان يجعلك نصرا لهذا الدين. عامه الأصناف اللي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال إلا الصبي والمرأة والعبد، قال والمريض، في رأي المسافر ورأي ضعيف، قال إلا المرأة إلا الصبي والعبد، قال والمرأة والضعيف، صبي والمرأة والعبد والمريض والمريض. وفي رأي كما قلنا المسافر فيها ضعف، وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن هؤلاء الأربع لا جمعة عليهم، يعني لا يجب عليهم هذه الجمعة، فهي مستثناة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة ويجب على كل محتلم، رواح الجمعة ويجب على كل محتلم، لأن المرأة من المحتلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط عنها الجمعة، والعبد أيضا لحق سيده أسقط الشرع عنه الجمعة، والمريض لأنه لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر فيسقط، وإذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير. مسألة غسل الجمعة الإجماع كما قلنا على سنية واستحباب وتأكيد الجمعة واغتسال الجمعة، لا سيما أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة، لا سيما أنه قد جرت المعاتبة على الغسل لما عاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر كما في الصحيح هنا عثمان بن عفان أنه لم يغتسل.
لو ذكر من هذا محدث العصر.
فالغرض المقصود بأنه بالإجماع أنهم قالوا باستحباب الاغتسال، ثم اختلفوا فيما بينهم على الوجوب. فقال الجماهير المالكية والشافعية والأحناف، بل والرواية عن أحمد، قالوا بسنية الاغتسال، قالوا بسنية الاغتسال لا بوجوب الاغتسال. معنى الإمام الشافعي في الأم قال يعني قال وأكره لأحد أن يترك هذا الاغتسال، قال كلمة شبيهة بهذا، يعني حرج على الإنسان أن يترك الاغتسال يوم الجمعة. قال علماؤنا بأن الأدلة على السنية كثيرة جدا، منها حديث من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل من غسل أفضل في السنن. قال من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قبل هذا نستدل بأمر آخر بالأصل، قالوا الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم شغل الذمة، الأصل عدم وجوب الاغتسال. وعندنا أدلة تدل على هذا الأصل وتعضده وتقويه. ما هي الأدلة؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. واستدلوا أيضا بحديث صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم ذهب إلى الجمعة فصلى ما شاء الله وما كتب الله له أن يصلي، حتى يعني قال وأنصت حتى فرغ الإمام، غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، غفر الله له ذنوبه من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذه دلالة واضحة جدا على أن الاغتسال ليس بواجب، وهذا حديث الصحيحين. قال من توضأ ولم يذكر الاغتسال، من توضأ وذهب إلى الجمعة وصلى ما كتب له ثم حتى فرغ الإمام من الصلاة، قال غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذه دلالة واضحة جدا على سنية الاغتسال وليس وجوب الاغتسال. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما قلنا من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا بالنسبة للكلام على الأدلة التي استدل بها الجمهور. الحنابلة خالفوا بذلك وقالوا بالوجوب. والحق عندهم أدلة كثيرة يستدلون بها على الوجوب. أنا أخرت الاستدلال للطرفين بحديث عمر، لأن الذين قالوا بالسنية استدلوا بحديث عمر وإنكار عمر على عثمان، وقال والوضوء أيضا، وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال، فهنا هو أقرب للذين قالوا بالوجوب من الذين قالوا بالاستحباب، لأن الذين قالوا بالاستحباب أعملوا النظر فيه. قالوا عمر بن الخطاب يخطب بالناس فيدخل عثمان بن عفان متأخرا فينكر عليه هذا التأخير أنه لم يأتي من أول الخطبة لا يستمع الخطبة، ثم قال له أنا كنت في السوق فما زدت على الوضوء ثم أتيت. قال والوضوء أيضا، وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال، فاستدل به الذين قالوا بالوجوب، قالوا قال له أمر رسول الله، وعاتبه وأنكر عليه على الملأ لأنه ترك واجبا، ما يعاتبه على الملأ بهذه الطريقة إلا أنه ترك واجبا. واستدلوا على ذلك أيضا بالحديث الصريح في الباب عن ابن عمر، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا واجب، وهذه من أصرح الأدلة على الوجوب، قالوا غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأيضا كما قال سلم رواح الجمعة، حديث حفصة، رواح الجمعة واجب على كل محتلم، ومن راح إلى الجمعة فليغتسل، فليغتسل لم أمره الآن، فإذا الأمر الوجوب، قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم ومن راح إلى الجمعة فليغتسل، قالوا هذا أيضا للوجوب، وقالوا فعل النسل، وقد قال النسل صلوا كما أتون يصلي، ومن لوازم الصلاة هو الاغتسال لصلاة الجمعة. قالوا أيضا من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النسل قال حق على كل مسلم في كل سبعة أيام أن يكون له إيش الاغتسال في يوم، أن يغتسل في يوم أو يوما يغتسل فيه. قالوا هذا اليوم هو كل سبعة أيام، اليوم السابع هو يوم الجمعة، لأن هذا اليوم مبهم في حديث أبي هريرة وقد جاء مفسرا في الحديث الأخرى، ويجب على كل محتلم غسل الجمعة. فقالوا إذا إن كان عليه في كل سبعة أيام أن يغتسل يوما، قالوا هذا اليوم المبهم في حديث أبي هريرة جاء مفسرا في الأحاديث الأخرى. معي الإخوة منتبهة؟ عيد. طب اللي فاهم يرفع ايده. طب والبقيه، البقيه فين؟ ايش اللي تعب الاخوه الان؟ احنا في تحت طيات الادله التي تثبت وجوب الجمعه. قلنا وجوب غسل الجمعه، قلنا بان ابا هريره قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في كل سبعه ايام حق على كل مسلم في كل سبعه ايام ان يغتسل ايش في يوم. هذا اليوم الذي يغتسل فيه جاء مبهما في هذا الحديث، عندنا احاديث اخرى فسرت هذا المبهم، وهو ايش واجب على كل محتلم ان يغتسل غسل الجمعه، غسل الجمعه واجب على كل محتلم. وتدل على ذلك كما قلنا بعمر بن الخطاب انه انكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وقالوا من المعنى لان غسل الجمعه فيما فيه من الريح الطيبه وغير الريح الطيبه، فانها يتاذى بها بنو البشر ويتاذى بها الملائكه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ايذاء الملائكه، قال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه ابن ادم، لا سيما وانه قال من اكل من هذه الشجره الخبيثه فلا يقربن مساجدنا، من اكل من هذه الشجره الخبيثه، ذكر الثوم، الثوم وايش والبصل. وفي روايه اخرجه رجل في مسجد المدينه دخل وكان قد اكل البصل، فامر صلى الله عليه وسلم باخراجه الى البقيع وخرج، فقالوا هذا لانه تتاذى الملائكه، والذي لا يغتسل وتفوح منه الرائحه تتاذى منه الملائكه ويتاذى منه بنو البشر، وهذا المعنى الذي قالوا به بالوجوب، وهو قوي جدا، وهو قوي جدا. الحق اننا يمكن ان نقول بتوسط قول نستنبطه او نفرعه عن قول الشافعي، وهي ان غسل الجمعه قد يكون واجبا لمن احتاج الى ذلك، قد يكون واجبا لمن احتاج الى ذلك، والمعنى بأن الذي تظهر رائحته قلنا يجب عليك الاغتسال، والذي لم تظهر الرائحة لا يجب. ويمكن أن يعضد ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها الوسط بين الطرفين، لأنها قالت كان الناس يأتون من العوالي، يقطعون المسافة، يأتون من العوالي، وكانوا عمال أنفسهم، وكانوا عمال أنفسهم، وكانت تظهر منهم الريح، فقال لهم سلم لو اغتسلتم ليومكم هذا، فقالت وهي تعلل، قالت رضي الله عنها فيظهر منهم الريح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا، والمعنى يعضد هذا، لأنك لو دققت النظر قلنا بغسل الجمعة وقلنا بالوجوب، هل له علة أم هو على التعبد؟
إن نظرت ودققت لوجدت الاتفاق بين العلماء أنه معلل ليس متعبدا ليس تعبدا فقط بل هو له تعليل وأغلب الأحكام على العلة والعلة هي النظافة وإذهاب الرائحة وإذهاب الرائحة الطيبة لأن هذه من السنن. فلذلك نقول إن قلنا بأن الأصل والعلة في الغسل هو إذهاب الرائحة إن لم تكن رائحة فلا وجوب. فإن كانت المسألة على إذهاب الرائحة إن لم تكن رائحة فلا وجوب لأن يعني العلة هي إذهاب الرائحة إذا من وجدت منه الرائحة كان في حقه وجوب الغسل ومن لم تجد والذي لم تكن عنده هذه الرائحة فلا يجب عليه ولكن يستحب كما قلنا بإجماع المسلمين استحباب غسل الجمعة. وأما الأولون الذين قالوا بالوجوب ردوا على الجمهور فيما قالوا بالاستحباب قالوا أما عمدة ما عندكم من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذا حديث فيه ركاكة لا يمكن أن ينسب للمسلم حديث ضعيف لا يصح هذا كلام صراحة يعني لا يقبل لأننا حتى لو قلنا بذلك وقلنا أنه ليس فيه الفصاحة التامة التي يمكن أن يكون قد قالها المسلم بالوحي نقول الصحابي قاله بالمعنى الصحابي قاله بالمعنى والمحققون على أن رواية الحديث بالمعنى رواية صحيحة. فأما القول هذا قول من القيم أنه يقول فيه ركاكة لفظ فلم يصح أن نسلم هذا بعدما ثبت الإسناد لا نتكلم على أحد بعدما ثبت الإسناد لا نسمع لأحد بحال من الأحوال ثبت عرس منكش قد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده لا مطعن فيه ولا مغمل فإذا نقول بصحة الإسناد قد قال فبها ونعمت والغسل أفضل وأفضل يدل على الاشتراك في الفضل لا سيما وأنه يعض ذلك الحديث المتفق عليه بالبخاري ومسلم في قول سلم من توضأ يوم الجمعة في يوم الجمعة ما قال من اغتسل قال من توضأ ثم ذهب وصلى ما كتب الله له حتى وأنصت حتى فرغ الإمام إلا غفر الله ما بين الجمعة والجمعة زيادة ثلاثة أيام فهذه قال من توضأ ولم يقل يغتسل. هم يتكلفون يقولون يعني من توضأ ضمن الغسل لا نحن وأنتم متفقون على أن الغسل يندرج تحته الوضوء فلما ذكر الوضوء فصلا وخاصة اللي فهم من هنا الفقير كله طب تبرعه بواحد يفهمني ابوس ايديكم بقى تبرعه بواحد يفهمني سيبك يا حبوب انت بقى خلاص انا عرفت انت المساله كل الطائفه بتاعتكم دول طائفه العشق هؤلاء انا اقول انتم اولى الناس بالعشق لانكم الحمد لله اتقنتم العلم بالعشق فاعشقوا زي ما انتم عايزين بس المهم ما 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 ما, ما تتوانوا في طلب العلم لا سيب اهل العشق دول اصبحوا اهل اتقان مع عشق ده لسه بقى انت صاحبنا صايب هاتي بالاشعار بعد كده ما قالوا قال سلم من توضا من توضا يعني ضمن الغسل من توضا زياده على القيد في الغسل صحيح قلنا هذا تكلم ده الاصل عدم التقدير قالوا لا وهذا هات قلنا ان نحن وانتم متفقون على الغسل يغني ايش فيما يذكره خصيصا الا لهذه اللمحه وهذه الفائده فقال من توضع فدلال على وأيضا الأصل يعد ذلك أن الأصل عدم الوجوب فإذا ما ردوا به علينا فيه ما فيه كما قلنا من الضعف وأما ما قالوا به فيه قوة فيه وجاهة لذلك يمكن أن يقال له حظ من النظر في قول السلام واجب على كل محترم الأولون ردوا قالوا واجب يعني صاف فإذا وجبت جنوبها ناقة بدنة بتنحر صح هو قال انحرها ايش معقولة قائمة صحيح ولا لا فاذا نحرها ايش اللي بيحدث تسقط قال فاذا وجدت جنوبها فكل منها واطعموا البائس الفقير القانع والمعطر فقال فاذا وجبت جنوبها قال وجبت يعني سقطت يبقى واجب سقط لازم هذا هو والذي الجأنا الى هذا التفسير هو ايه قال سلم فمن توضأ فبها ونعمت واما الاحاديث الاخرى التي قال فيها عمر هو لنا وليس لكم عمر انكر عليه ولم يامره بالذهاب الى الاغتسال حتى لا ياثم هو يتركه ياثم لم يامره اما تقول بقى لا دع بل ما يذهب ويرجع تكون الصلاه انتهت من قال لك ذلك يذهب الى الى الى, إلى, 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 إلى نفس يواري نفسه الى جانب المسجد مش كان ابن عمر قال بانه كان يتوضا الرجال والنساء في مكان واحد يعني مكان قريب من المسجد وحتى لو كان يعني من قال ان بعد بيت عثمان يمكن ياخذ هذه المسافه ويقطع الفيافي والغفار وعما يرجع يجد الصلاه قد انتهت يعمم جسده بالماء فقط فلما لم يامره بالاغتسال علمنا أنه قالوا ولم أنكر عليه إذا قلت بما تقولون وكيف ينكر عليه على الملأ؟ قلنا نعم، أصل ديننا الإنكار على المستحبات والمكروهات، الإنكار على ترك المستحبات والإنكار على فعل المكروهات. لو قلنا بقول الجمهور الشرب قائما مكروه وأنكر المسلم، تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا يشرب معك من هو أشر منه وهو على الكراهة، صحيح ولا لا؟ والبول قائما أيضا نفس الحكاية عند من يقول بالكراهة. فالغرض المقصود إنكار فعل الكراهة وارد عندنا في الشرع، وإنكار على ترك المستحب وارد، لا سيما من الأخيار الأبرار الذين وصفهم الله بأنهم من السباقين في الخير في الخيرات، همامهم عالية، لذلك أنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يكون الرارح الصحيح بإذن الله، هو أن غسل الجمعة ليس بواجب إلا لمن ولدت منه الرائحة، غسل الجمعة ليس بواجب إلا لمن ظهرت منه الرائحة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. وأما مسألة آداب الآداب الأذاب بالطيب والسواك، هذه ستأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الباب الذي بعده. إيش الباب اللي بعده؟ وجوب الغسل، ما خلصنا يا أبا حبيب، الطيب والسواك، كيف لابد أن نتكلم عن بعض الاستحباب بقى. هذه استحباب بعض الآداب قبل الذهاب إلى الجمعة، وهو استخدام الطيب واستخدام السواك. وحتى الطيب النبي صلى الله عليه وسلم أحال على أن يتطيب بطيب المرأة ويدهن بدهن المرأة اللي لم يجد دهنا له. نعم يا أستاذ، تفضل. نعم حبيبي، خلاص يبقى الأمر الاستحباب. جبت بدع من القول، الأمر قال واجب قلنا صح، قال فليغتسل أمر، والأمر جاءنا الصوارف التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إيش بقى الصوارف؟ من توضأ يوم الجمعة، فمن توضأ فبها ونعم، صحيح ولا لا؟ هذا بالنسبة للكلام على فليغتسل، يعني صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ما يستحب؟ قال الطيب والسواك يوم الجمعة، هو يوم عيد، ويوم العيد الأصل فيه الزينة، وأصلا أصالة إن الله جل وعلا أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. قال الله تعالى الذين أمنوا، قال الله تعالى يا الذين أمنوا يا أيها الناس، يا أنت ما تخترعون أو تزعدنا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ودخل ابن عمر بن عرضان على نافع فوجده يصلي بغير غطاء الرأس. الحمد لله أن مش في زماننا هذا الكلام، ما قلت لكم لو رأونا يعني إيه الندامة والحسرة على ما عم فيه. فدخل عليه فهو يصلي بغير غطاء الرأس، فقال له تخرج هكذا في الأسواق بغير غطاء الرأس؟ تخرج هكذا في الأسواق؟ قال لا، قال الله أحق أن تستحيي منه. إذا كنت أنت ترى أن المرؤة تغتش بالخروج في الأسواق بغير غطاء الرأس، طبعا مش مرؤة الزمان هذا، دعك المرؤة هنا في هذا الزمان الحمد لله مختلفة عن الزمان الآخر. أنا قلت لكم ابن نقطة، وهذا يعني قريب من الأول، لما وجد مر عليه محدث وجد ويأكل التمر على باب البيت، قال تأكل التمر على باب البيت؟ يريد أن يقول له قدح فيك أنت الآن، سقطت رواتك، تأكل التمر على باب البيت، أين المروءة؟ قال المروءة ماتت مع الذين ماتوا. أما الآن إيش نقول بقى في زماننا هذا؟ هو يقول هذا في هذا الزمان، نحن إيش نقول في هذا الزمان لما يقول المروءة ماتت مع الذين ماتوا؟ المهم، فقال له ابن عمر أتخرج هكذا في الأسواق؟ قال لا، قال الله أحق أن تستحي منه، وإلا فلابد الإنسان يكون بهيئة حسنة لأنه يستقبل ربه جل في علاه وبين يدي الله الآن، يدعو الله، يتضرع الله، يذكر الله جل في علاه، فيكون بأكمل هيئة عند ربه جل في علاه، لا سيما في صلاة الجمعة. فيستخدم الطيب ويمس الطيب، والطيب هذا من أحب الأشياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره جدا أن تظهر منه رائحة غير طيبة. لما قالت له عائشة وأردت أن تمنعه من الجلوس مع زينب، كان يجلس عند زينب ليأكل العسل، أردت تمنعه، علمت ما يكرهه النبي، إيش اللي يكرهه؟ أن, 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 أن يظهر منه بعض الريح. شوف انظر، سبحان رب العظيم، هذه الهمم العالية. فقالت له رسول الله، فقالت دبرت، قالت لحفصة إذا دخل عليك قولي له أكلت مغافير. أذهبت إلى مسلمة إلى سودة، قالت إذا دخل عليه قولي له أكلت مغافير؟ قالت لا والله، لا نمنعه من الحلال. فقالت قولي له، وهي كانت يعني ترتعد رئيسها من سودة رضي الله عنها، وهي كانت مجموعة عائشة، وسودة أكبر منها بكثير، فقالت لها قول، وهي تراقب راقبة حفصة لغاية ما جلست جلسة، قالت له أكلت مغافير؟ قال لا، إنما هو عسل عند زينب. قالت يعني هذه رائحة المغافير، لما قالت جلست النحل والعرفط او كما قالت رضي الله عنها وارضاها، فكانت تقول هذا النبت له رائحه ليست طيبه، نبت المغافير ليست له رائحه طيبه. قال اكلت عسلا، ثم ذهب الى سوده،
فسوف تنظر وما تتكلم وترقبها عائشة رضي الله عنها، وهي تنظر إلى عائشة فخشيت على نفسها فقالت لها فقالت له أكلت مغافير؟ قال لا أكلت عسل. فلما دخل على عائشة قالت له أكلت مغافير؟ فقال لا والله لا لا أكل عسل عند زينب. انتهى الأمر، منع وحرم على نفسه حتى عاتبه ربه جل في علاه في ذلك. طبعا بعض العلماء استنبط من هذه المسألة أنك لا تنزل في كل أمر على رغبة النساء، حتى عوت ابن سلم نزل على رغبة رغبتين قال لما تحرم ما أحل الله لك، لا القوام للرجال في كل الأحوال. فالغرض المقصود فقال لا أكل، هذه من همة ابن سلم، وكان يحب الطيب وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فمن السنة عند الذهاب والرواح إلى الجمعة استخدام الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة على كل محترم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، حتى أنه قيل ابن عباس وسواك قال لم أسمع به. فهنا يعني هذه أيضا الحديث هذا من الأدلة التي يستدل بها الجمهور على سنية الاغتسال بثلاث الاقتران وإن كانت ضعيفة، لأنه قارن بين الاغتسال والسواك والطيب، وبالاتفاق السواك من السنية بمكان، وأيضا بالاتفاق أن مس الطيب بنيش من السنية بمكان. قالوا هذه ذات الاقتران تدل على الاغتسال أيضا من المسنونات، فهذا قارن مسنونات ثلاث يعني خلف بعض، الغسل الجمعة والسواك وأن يمس الطيب. وأيضا قد يعني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة، أو يغتسل الرجل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع. إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع ثم بعد ذلك ادهن بدهن من عنده ثم تسوك أو مس الطيب من بيته وأخذ بالسواك إلا غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك ويستحب السواك ويستخدم السواك، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأفضل الصلاة صلاة الجمعة. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذه من الأداب التي يتأدب بها المرء باستخدام السواك وباستخدام الطيب، أو يتطيب بطيب المرأة. لكن طيب المرأة هنا بعض العلماء طيب المرأة يقولون هو الطيب الذي لا رائحة له، له عين وليست له رائحة. فالطيب طيبان، طيب للرجل ليس له عين وله رائحة، وهذا يجوز أن يخرج بين الرجال وتظهر رائحته ولا شيء على ذلك. وطيب المرأة طيب له عين وليست له رائحة، لا يجوز للمرأة أن تفوح رائحتها عند الرجال وعندما تخرج. فقال وإن لم يجد إلا هذا الطيب يستخدم هذا الطيب من باب أنه يتطيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من الأداب أيضا المستحبة في الخروج إلى الجمعة التزين بالثياب، وأفضل الثياب البيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه وأحسن الثياب قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى البسوا البياض فإنه أفضل ثيابكم أو أحسن ثيابكم. قال من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم يأتي الجمعة إلا كانت كفارة له بين الجمعة والجمعة. بل قال صلى الله عليه وسلم من الثياب البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وفي رواية أخرى في السنن أن السلام قام خطيبا في الناس قال لو اشترى أحدكم ثوبين سوى ثوب المهنة ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. قال انسلم ذلك. وعمر الخطاب كان قد أشار على انسلم أن يأتي بحلة سيراء تكون للوفود وللجمع وللأعياد، تكون للوفود وللجمع وللأعياد. فدأ بالصالحين من قبلنا أنهم كانوا يزينون ثوبا أو يخصون ثوبا زينة يخصونه في يوم الجمعة فقط ليوم الجمعة، كان ثوبا خاصا في يوم الجمعة. وهذه سنة قد ماتت أن يعني أن الإنسان لو لم يستطع أن يأتي بثوب جديد يجعله غسيل، إذا اجعل ثوب غسيل اغسله جيدا وعطره وطيبه جيدا ثم احجزه وخصه ليوم الجمعة، فهذا يوم زينة وهو يوم عيد، ويجدر بالمرء في يوم العيد أن يكون في أحسن هيئة وأحسن حال. وأيضا من ذلك أن يتجنب ما يتأذى به ابن آدم، أن يتجنب ما يتأذى منه ابن آدم كالبصل والثوم، وأيضا الرائحة التي تفوح عند الناس كالدخان وغير ذلك مما يبتلى به بعض المسلمين، وإنه يؤثر على كثير من المسلمين في هذا الباب. في صلاة هي أفضل الصلاة وهي صلاة الجمعة يوم اجتماع، فترى من فمي يخرج رائحة الدخان، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج الرجل الذي أكل من البصل من مسجد المدينة. فهذه أيضا من الأداب التي يتأدب بها المرء عند الذهاب إلى الجمعة، ومن الأداب التبكير، والتبكير نتركه التبكير نتركه إلى الكلام على الرواح ومسألة التهجير أو نعجل به، لأن في رواية هنا في نفس الباب قال فيها المسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما الرواح يوم الجمعة. وهذا فيه خلاف بالعلماء، عامة نتكلم عنه. التكبير والدنو من الإمام، من التبكير والدنو من الإمام، هذه من السنة، نرجئها للأحاديث التي ستأتي، لكن نتكلم ونعجل في الكلام على مسألة الرواح. مسألة الرواح، فالرواح قال فيه المسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، قال من اغتسل يوم الجمعة مثل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب، هذا من التصدق أو الآن، فكأنما قرب بدنه، فمن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهذه دلالة على التفضيل التنازلي. وقال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وهذا آخر ما يكون في ذلك، إلا أن يكون قد قال في الساعة الخامسة، قال ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني يغلق هذا الكتاب ولا يكتب فيه الصدقات هذه التي بيانها من سلم ورتبها. إذن قال من راح في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، في الساعة الرابعة، في الساعة الخامسة. وقد ذكر هذه الساعات، وهذه ساعات قد قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة، بالإبل، بالبدنة، ثم البقرة، ثم بعد ذلك بالشاة، ثم بالدجاجة، ثم بالبيضة. العلماء اتفقوا على هذا الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في مسألة الساعات. ايش هي الساعات؟ اختلفوا في مسألة الساعات. قال الجمهور هي اول ساعات النهار، هي اول ساعات النهار التي تبدأ من بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس، اول ساعات النهار، لا سيما وان ابن مسعود كان يبكر جدا الى صلاة الجمعة فيجد الثلاثة وهو رابعهم يقول رابع اربعة، يعني ليس ببعيد، ولذلك كان يقول اقتربوا من الامام يوم الجمعة، فهذا الاقتراب يدل على اقتراب من الله، من الرحمن جل وعلا يوم القيامة. فكلما كنت مسارعا الى الاقتراب من الامام في يوم الجمعة ومبكرا، كلما كان كانت هذه المنزلة عند الله يوم القيامة، يوم المزيد، في يوم زيارة الرحمن جل في علاه. فقالوا إذا الساعات أو هذه الرواح، الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في هذا التقريب التنازلي، قالوا من بعد طلوع الفجر يبدأ نهار الجمعة، ويبدأ ساعات الجمعة والرواح إلى الجمعة. المالكية خالفوا في ذلك، المالكية خالفوا في ذلك، وقالوا أن هذه الساعات هي أول قبيل الزوال وبعيد الزوال. هذه الساعات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من ساعة، قال هذه الساعات ساعات الرواح، من راح الساعة الأولى، من راح الساعة الثانية، قالوا قبيل الزوال وبعيد الزوال. طبعا قبيل الزوال مشهور، بعيد الزوال يعني قبل أن يصعد الإمام، إذا صعد الإمام انتهى الأمر. يبقى هذه الدقائق المعدودة في قبيل الزوال وبعيد الزوال، من دخل بهذا الترتيب له البدنة والبقرة والشاة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال بل هذه الساعات جزء من ساعة بعد الزوال، يعني يبدأ الرواح بعد الزوال في هذا الترتيب، البدنة والبقرة والشاة مرتبا بعد الزوال. واستدلوا على ذلك بأن الله ما أمر بالرواح إلا بعد الزوال، إذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فنودي من يوم الجمعة والنداء لا يكون إلا بعد الزوال، النداء لا يكون إلا بعد الزوال. فقالوا بعيدا أمر بالسعي بعد الزوال، فتكون هذه الساعات الأربعة والخمسة المرتبة بعد الزوال، فيبقى إذا هي دقائق معدودة أو دقيقة صغيرة جدا، لكنها بعد الزوال، كلما سارعوا ودخلوا لهم هذا الترتيب. والحق مع الجمهور، الحق مع الجمهور، لأن هذا الترتيب ترتيب معلوم، وكما قلنا لما يدخل ابن مسعود ولا يجد إلا ثلاثة لا يمكن أن يكون يتصور هذا أن هذا بعد الزوال بحال من الأحوال، بل الناس يقتربون من المساجد قبل الزوال إلى أن يصل إلى الزوال فيمتلئ المسجد، الناس مهمة إلى صلاة الجمعة، لما يدخل ابن مسعود هذه الثلاثة لا يمكن أن تصور أن الثلاثة هؤلاء قد أتوا بعد الزوال بحال من الأحوال. فالصحيح الراجح في ذلك هو أن أول ساعات الجمعة يكون بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر. هذا بالنسبة للباب الثاني. الباب الثالث هو باب الإنصات
يوم الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد والإمام على المنبر يعني فقد لغوت. هذا حديث عظيم جدا، فيه مسألتان، وهذا الباب فيه مسألتان، ولا نتوسع حتى نختم به الباب، فلا نطيل على الإخوة في هذا الكتاب. نقول هي مسألة الكلام عندما يصعد الإمام على المنبر، الكلام، وطبعا بيحدث كثيرا من الرجل الصغير يقول لابنه اسكت، أو الثاني يدخل يسلم فالثاني فالآخر يرد عليه، أو يحدث أمر ينكره الثالث، أو يدخل ويتكلم. إخواننا الباكستانيين والهنود دائما الإمام بيخطب وهم يا بيقرأوا قرآن يا بيكلموا بعض، لا بيحدث. حتى لو هو مش فاهم عربي، لو مش فاهم اللغة العربية لا يجوز أن يتكلم. ده بعض العلماء قالوا وأكدوا: من لم تبلغه الخطبة وهو جالس للخطبة لا يجوز له أن يتكلم ولا أن يسبح، أو جالس ليتعبد لك أنه يسمع. بعضهم قال ذلك، وبعضهم قال أباح له التسبيح وأباح له بعض الأمر المعروف عن المنكر إن لم يكن يسمع الإمام. الغرض المقصود، أصل المسائل هي مسألة الكلام وقت الجمعة. والأصل الثاني أو المسألة الثانية هي قول السلام لغوت هل فسدت الجمعة فيصليها ظهرا أم لا؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى متفرعة، لأن احنا عندنا بالنسبة للخطبة فيها أمران مهمان تنقسم إلى صنفين من الناس. من ومن؟ من يا دكتور؟ مفيش. الأستاذ، الإخوة اللي هم أيوة نعم اللي على الجدار بقى هنا عشان تستيقظوا بس. عندنا صنفان من الناس في المسجد وقت الجمعة، صنف وصنف، مفيش صنف ثالث. ايه بقى؟ ايه؟ ها؟ ايوه ممتاز. يبقى خطيبه ايه؟ وسامع. يبقى احنا ننظر في المسألة الى هذا التقسيم، خطيب وسامع. ايش عندك التقسيمات؟ تتصور ايه تقسيم؟ أيوة أخويا. وبعدين المأموم يتكلم والخطيب يسمع، وبعد هذه الحالة الثانية والحالة الثالثة إيه بقى؟ يتكلموا الاثنين مع بعض بالحواديت، صح؟ هو بقى قاعد بيقول قصص. نعم، هو إمام خاطب والآخرون إيش؟ يسمعون، صحيح ولا لا؟ فقالوا هذه المسألة تنظر. نقول هما معا. طيب، إما هما معا على المنع أو هما معا على الجواز، صح؟ أو التفريق بينهم. بهذا جمعنا المسألة برمتها دون قصص الحواديت الفقير المصطنع هذا بالقصص اللي أتانا. ليش؟ لأنه نام جلس طلق لادي مسألة وعظ ولسه هلبس بقى والطيب والكلام دوت، نعم مش داخلين في مسألة فقهية. لا، نقول هما معا على الجواز أو على المنع أو التفريق بينهم. البحر الهادئ أصحاب العشق، مفهوم؟ هات العشق الأول عندكم، فهم؟ فهم؟ فهمني. إما وإما وإما. طيب، إما الأولى جواز أو الزواج، وده قلب مكاني مفيش مشاكل. طب أنت جبت إيه؟ فهمتني إيه؟ فهمت. ممتاز. إما الجواز للإمام والمأموم الكلام في الخطبة ولا فيها شيء، أو ممنوع للإمام والمأموم الكلام، أو التفريق للإمام أن يتكلم والمأموم لا يتكلم. وضحت؟ وضحت إلى مطرح الأدلة. يبقى نقول من قال بالجواز؟ الجمهور. قد قال الشافعي في الجديد بجواز الكلام للإمام والمأموم، قالوا المنع من الكلام على الكراهة لا على التحريم. وقال بذلك أيضا الحنابلة رواية عن أحمد، قالوا بذلك. بإذن الشافعية وراء الحنابلة ليس الجمهور، الشافعية وراء الحنابلة قالوا بالجواز، بجواز الكلام للإمام وللمأموم، وأن المنع هنا للكراهة لا للتحريم، وسنذكر الأدلة. القول الثاني قالوا بالمنع للإمام والمأموم، هذا قول الشافعي في القديم وقول الأحناف وقول المالكية، وزاد المالكية قالوا إلا من حاجة فأتكلم الإمام، إلا من حاجة فيتكلم الإمام. وقال الحنابلة انفردوا بذلك نحن نفرق بين المأموم وبين الإمام.
فالمأموم لا يتكلم بحال، لا أمر ولا سلام ولا صلاة ولا أي شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام له أن يتكلم إن دعت الحاجة إلى ذلك، والإمام له أن يتكلم، بل قال وإن لم تدع الحاجة له أن يتكلم، هو حر يتكلم. هذه الأقوال الثلاثة. أما أدلة من قال بالمنع بكراهية الأمر في الاثنين ولهما الكلام، لهم أدلة من أقوى ما تكون، لا تحتبن الأمر على السهولة، بل هذه لو قلنا من مضايق الخلاف لا صح ذلك، لها وجه من النظر. أما الذين قالوا بجواز الكلام للإمام وجواز الكلام للمأموم، قالوا عندنا وقائع تثبت ذلك. دخل سجن خطفان كما في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم وقت بالجمعة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس الرجل فقال له يا سليك صليت؟ قال لا. إذا كلام من النبي؟ قال له صليت؟ قال لا. إذا كلام الإمام هو الآن. وجاء سليك، وسليك كان إيش؟ خطيبا في الأمة صح؟ ولا كان مأموما. فقال لا ما صليت؟ قال أركع ركعتين ثم أجلس. فقام فركع ركعتين، هذا الكلام للإمام وللمأموم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة، فدخل رجل عربي فقال إيهن يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال، ادعوا الله لنا بالسخي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى حتى جاء السحابة فأظلتهم، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحييه، لحيي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الكلام كان ابتداء الأعراب دي هي عكس قصة سليك الغطفاني، ذلك المتكلم الداخل المأموم هو الذي صدر الباب بالكلام، وسمع له الإمام وفعل ما أفعل. في الجمعة التي بعدها كما قال أنس قال هذا الرجل أو غيره، المسألة متعددة، فجاء فقال له يا رسول الله هلكت الأموال، الأمطار تهطل علينا هلكت، فقال اللهم على الأكام والضراب وإيه ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. فكلام من المأموم ويسمع الإمام ويتكلم. والأعجب من ذلك أنه استدلوا بدليل آخر، أن سلم دخل والنبي يخطب في الناس، وهذه أشك أن تكون دليلا له، لأن هذه يعني تحتاج إلى دليل أنها بصلاة الجمعة. قام فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي، فقام فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه، فقال بثالثة متى الساعة؟ فقال عليه السلام وما عددت لها؟ فقال ما عندي إلا حب الله ورسوله. فقال عليه السلام المرء مع من أحب. فقالوا هنا الآن رجل يسأل والنبي يجيب وهو على المنبر، دلالة واضحة جدا على جواز الكلام، وكل أدلة جاءت في المنع مؤولة موجهة أنها على الكراهة أو خلاف الأولى، لأنه قد ورد واقعا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. للجانب الهادي فهم؟ في شيء مشكل؟ ها طيب، إلى القول الثاني وهم الذين قالوا بإيش؟ طرفين قيد بالمنع. الذين قالوا بالمنع عندهم أدلة من أقوى من أصرح ما تكون. قال سلم من قال لأخيه أنصت فقد إيه؟ فقد لغو. قال لغوت فسدت الصلاة. ابن وهب قال يصليها ظهرا فسدت ظهر جمعته. يعني لو دخل رجل وهو بينحنح بس يقول ابعد بعيد عنا الله يكرمك أنت رجل مريض والعدوى معروفة ابعد بعيد عنا، لو قال هذا يصليها ظهرا على قول ابن وهب. فقالوا قال سلم قد لغوت فسد الصلاة عنده. وفي الرواية الأخرى قال سلم ومن مسح الحصى فقد لغى، ومن مسح الحصى فقد لغى. وجاءت رواية عن أبي أنه قال ابن مسعود هذا الكلام، قال صليها ظهرا، وقال سلم صدق أبي أو رواية عن غير ابن مسعود، لكن الغرض القصة هكذا. فقال لهم سلم نعم صدق، فإذا قد لغوت صليها ظهرا فسد الصلاة، يدل على عدم الكلام. واستدل على ذلك من الكتاب، يا ترى ما الآية التي تثبت ما يقولون؟ فإذا قلت الصلاة فانتشر في الأرض. ممتاز، من وين بقى هذه الاستدلال؟ ده اختراع بقى حبيبي. لا اختراع، هذا اختراع. كيف هذا يدل على 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 إلزامهم بالسكوت؟ فسعوا، ما يمشي هو المشي يعمل ده مسح الحصى فقد لا. قال الغوث أيها المتقاعس المتخلف الذي يمشي قبل انتهاء الدرس، وهذا هذا تقاعس وتخلف، وأيضا فيه إيش؟ فيه شيء من ال من من من, من التهاون في الطلب. ليش تفعل ذلك؟ ليش تفعل ذلك؟ أجب، ما عندكش إجابة؟ طب هات الإجابة اللي عندك في الآية. وزاروا البيع، تويش فيها
من لازم بيع الكلام. لا يا اخويا بيبيع بالاشاره حبيب. وهكذا اشاره لا تاخذ قوم الله قانتين. طبعا الفقير لما بيسحب يسحب لا قريبه منها ممتاز. واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا. لكن فين بقى الدليل؟ وبعدين والله كلام صحيح. شوف اهل الشام برضو ربنا بيعطيهم ما يفهموا صحيح. قالوا هم استدلوا بهذه الايه اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا. قالوا هذه الايه خاصه في قراءه القران في الجمعه مفهوم. قالوا في 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 خطبه الجمعه. بعضهم قال في الصلاه وبعضهم قال لانها بالاتفاق انها ليست على العموم. يعني لو انت في الاسواق والقران يعني تسمعه ليس واجبا عليك ان ايش ان تسمع ليس واجبا. ولو كنت تعمل شرقا يعني احد يعني قد اداره او قراه فليس واجبا عليك ان تسمع. قالوا هي خاصه في الجمعه. خاصه في الجمعه اذا قرا الخطيب انه يرون من اركان الخطبه قراءه ايش ايه او ايتين. فقالوا قراءه الايه لابد عليك ان تنصت. فواجب عليك الانصات بقول الله جل وعلا واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا. فقالوا اذا الانصات واجب. هذا دلاله من قال بوجوب الانصات ومنع الكلام للامام او للماموم. خرج بذلك الامام مالك قال الا ان دعت الحاجه الى ذلك. ليش؟ ليوفق بين الادله في مساله الاستثناءات التي حدثت بان الانسان تكلم مع سليك الغطفاني او ان الانسان تكلم مع رجل قال ما عددت لها. فقالوا هذا للحاجه. والا فعامت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها كلام. اما الامام احمد فهو اسعد الناس بالدليل صراحه. الامام احمد من اسعد الناس بالدليل. قال نفرق بين الامام وبين الماموم. لو قلنا اذا قلنا القران فاستمعوا له وانصتوا فالامام هو الذي يقرا فله ان يتكلم. والانسان قد تكلم قد تكلم ونزل عن المنبر وفعل وفعل وفعل. قالوا بعيدا عندنا ادله اثبتت ان الامام له ان يتكلم وباقي الادله على بابها تمنع الماموم ان.
ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.